نجوم النهارده فيها نور كبير ظهر. استاذ سريان ايمان، استاذ جلوري تو جاد، استاذ مشمش بيه، استاذ اي لاف يو تو ماتش، اف يو لاف مي ذات ماتش اي لاف يو اولسو تو ماتش، استاذ جيتو ريديو، وترحيب خاص بالاستاذ الكوماندا عم امير، استاذنا الكبير جيري ال 932، استاذ الحبيب وليد جمال، استاذ ميجا كود، استاذ كوبتك مان، كل الموجودين في الغرفه واحد واحد. قبل ما ابتدي دايما احب اسمع معاكم حاجه صغيره على مصر قبل ما نبتدي، بعد اذنكم.
يا عيون الرب السهرانة كلي على مصر، دليها هي الحيرانة، دليها البر. يا عيون الرب سهرانة تلي على مصر، دليها وهي حيرانة، دليها البر. لا صنم ينفعها ولا شمس، لا قمر ولا جني ولا انس، اللي ينهي آلام الملايين ويرسي على بر امين. يا عيون الرب السهران تلي على مصر، يا سوائر الرب المليان فدي على مصر، اروي اراضيها العطشانة وزرعي في القفر، حولي صحريها الجنات، بدلي لعنتها البركات، حولي صحريها الجنات، بدلي لعنتها البركات، اروي اراضيها بانهار ويصير اهاليها أبرار. يا سواء الرب المليانة تجي على مصر، الرب نطق بها بالبركة لمصر، كوني نوري بدت لاليها، كوني بسمة وفجر، حول يا إلهنا الآهات لأغاني بتعالج هتافات، حول يا إلهنا الآهات لأغاني بتعالج هتافات، إملا أراضيها بأفراح، خليها تسعد ترتاح، إلا أراضيها بأفراح، خليها تسعى ترتاح، يا وعود الرب نفق بيها بالبركة لمصر. أمين. وعود الله اللي قالها على مصر، مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر. أمين.
سلام المسيح معكم جميعا، سواء اخوتنا المسلمين الاحباء جميعا الموجودين في الغرفة، كل واحد حاضر، وايضا اخوتنا الغايبين. حقيقة اختنا الحبيبة ماري مينا يمكن في الكلام الجميل اللي قالته كانت تذكر موضوع الاسكندرية، واحنا الجزء اللي فات، اولا الحلقة دي الحلقة نمرة 29، النهاردة الدور اللي فات اتكلمنا بالتفصيل عن التاريخ الحقيقي اللي احنا اخدناه من الباحث العظيم ألفريد جاشوا باتلر في كتابه فتح العرب لمصر، وشفنا ازاي ان التاريخ كان بيتقال بالمقلوب، لم نتعلمه كما يجب ان يعلمه كل قبطي وكل انسان في الشرق الاوسط يعتز بمسيحيته، وايضا كل مسلم كان لابد له ان يقرأ ويعلم كيف دفع اجداده الجزية، وكيف دفع اجداده الكثير حتى جاء وقت لم يستطع فيه أكثر من ذلك، فجزء منه أسلم، لكن الكثير منهم مات تحت سيف الإسلام، لأن نبي الإسلام قالها في حديث عن مكحول كما جاء في كتاب الخراج عن يحيى ابن اللي كتبه يحيى ابن آدم القرشي وصفحة 76، قال الرسول: لقد جعل رزق هذه الأمة في سنابل خيلها وأزجت رماحها. يعني هما فرسان الصحراء الذين أتوا من هذه الجزيرة ليأكلوا ويقضوا على كل ما هو أخضر ويجعلوه يابس. اتكلمنا ازاي الخيانة، خيانة المقوقس، وكيف دفعت مصر ثمنا غالي. لو كان استطاع بعض جند الروم ان يقوموا ويقفوا امام هذا الغازي المعتدي المسمى عمرو بن العاص ابن سلمى سلمى بنت حرملة التي كانت احدى بغايا مكة، يأتي على جواده مع بعض القتلة والمرتزقة ليدخل الى بلاد الامجاد ويدمر كل حضارة فيها وتعود مصر الى الوراء اكثر من 500 عام من بعده. كلمنا عن حصن بابليون والخيانة الكبرى التي فعلها المقوقس، حتى انه استنتج كثير من الباحثين ان هذا الرجل لابد كان يخفي في نفسه الاسلام، وانه سلم هذا الحصن ليأخذه عمر بن العاص ويصبح له قاعدة عسكرية في مصر، ومنها يبدأ الطريق إلى الإسكندرية العاصمة الكبرى التي طالما سمع عنها العرب وذكرها في كتبهم بعد ذلك أنها كانت أجمل بلاد العالم في ذلك الوقت. تكلمنا من ساعة دخوله من غزة إلى رفح والعريش والفرمة وبلبيس والصالحية وعين شمس أم دينين إلى نصر بابليون، ووقف أمام الحصن لا يستطيع أن يطيعه إلا بخيانة. وكان من العجيب جدا أن نرى شخصا واحد للزبير بن العوام كيف يضع سلم على حصن طول أكثر من 60 قدم ويفتح الأبواب خلسة في ذات الليلة إلا إذا كان باتفاق من الداخل. ومن هنا تبدأ الطريق إلى الإسكندرية. خسر الكثير عمرو بن العاص، واحنا كلنا الاعداد ليس لها قيمه في كتب المسلمين لانها كلها اعداد سواء مبالغ فيها من ناحيه العدد في الكثره او في القله. عندما يريد الافتخار يقول الاعداء اعداد مئات الالوف، عندما يكون يريد الانتصار يقول المسلمين كانوا اقل الناس حتى تكون هناك المعجزات والسند من ملائكه السماء جبريل واتباعه، وتأتي الألوف منهم أكثر من عدد المجرمين الذين دخلوا ليحطموا هذه البلاد. في طريقنا النهاردة رحلتنا إلى الإسكندرية هنجد الكثير، وأنا انتهيت الدور اللي فات بقصة فعلها عمرو بن العاص يعني تبين همجية هذه العرب، وتبين لنا أنه غير ما قال عبادة بن الصامت كما يذكرون لنا أخوتنا المسلمين وكما علمونا التاريخ، ان هؤلاء الناس جاءوا كانوا يحتقروا الحياة ونعمها وليس لهم الا طريق واحد وهو الاستشهاد والدين لله والاسلام. وهذا قول عجيب حدثت القصة لا قلتها لحضراتكم، لان جاء عمرو بن العاص وكان عليهم من رساسة الثياب كما يقولون، ان عمرو بن العاص نحر لهم جزورا، وانا تعلمت كلمة جزور انها بعض الجمال، وحط صنعها بالمرق بالماء والملح، وجاب كبار القبط وقتها وقعدهم جنب العرب وقال لهم، وفضلوا يشوفوا العرب ازاي بينهشوا اللحم نهشا، فبشع القبط وعادوا دون ان ياكلوا. واليوم الثاني جاء بالوان الطعام التي في مصر وفعل وليمه عظيمه، وجاء اهل مصر وجلسوا مع القبط مع العرب وشافوهم بياكلوا فاكل القبط. وكانت كلمته الشهيرة اللي أنا نهيت بيها قال فيها: إنني أرعى لكم من العهد ما تستوجبه القرابة بيننا، وقد علمت أنكم ترون في أنفسكم أمرا تريدون به الخروج، فخشيت أن تهلكوا، فأريتكم كيف كان العرب في بلادهم وطعامهم من لحم الجزر، ثم حالهم بعد ذلك في أرضكم، قد رأوا ما فيها من ألوان الطعام الذي قد رأيتم، فهل تظنون انهم يسلمون هذا البلد ويعودون الى ما كانوا فيه؟ انهم يسلمون قبل ذلك حياتهم ويقاتلونكم على ذلك اشد القتال، فلا تلقوا بانفسكم الى التهلكه وادخلوا في الاسلام او ادفعوا الجزيه وانصرفوا الى قراكم. هذا الكلام ذكر ابن الاثير المؤرق، وايضا ذكر يوحنا النيقوسي اللي احنا ذكرنا المخطوطة بتاعته اللي غيرت مجرى التاريخ تماما وذكرت لنا الحقيقة، وشاهد بها عبد الرحمن الرافعي المؤرخ، وشاهد بها الكثير من كتاب المسلمين زي الدكتور عمر صابر عندما عمل بحث في هذه الوثيقة واخذ عليها درجة الماجستير، يعني شاهد من اهلهم. لذلك علق يوحنا النيقوسي في مخطوطته على ان بعض الناس في ذلك الوقت دخلوا الاسلام، فحتى لا يفرض عليهم الجزاء وهيوصل به الجزاء اي الجزية او القتل. وكان يقول قولته الشهيرة، يقول حنا النيقوسي وناقل الكفر، يعني انا بقول ناقل الكفر ليس بكافر، قال عنهم انهم قوم ارتدوا عن دينهم المسيحي ودخلوا في دين البهائم. انا مش باشتم، وانا متأسف لكل اخ مسلم اذا كان يعتقد ان انا يعني خارج مني، لكن هذا ما وجد في المخطوطة، وهذا ما كتبه وعربه الاستاذ محمد فريد ابو حديد بيه عن كتاب الدكتور ألفريد جاشوا باتلر. ويقول كان هؤلاء المسلمة يعني الذين اسلموا يتظاهرون بانهم من اشد الناس امر الدين، دفعهم ذلك الى مساعدة اخوانهم العرب المسلمين على استصفاء اموال المسيحيين الذي اخرجتهم الحرب من ديارهم، وصاروا يستبيحون لعنهم ويسمونهم بانهم اعداء الله. ولكن الابحاث تقول لنا ان هؤلاء الذين اسلموا
سبعة وعشرين الاله الميكي ماوس.
اشكرك استاذ الفياء فالي، ارجو ان حضرتك تتعلم الادب، لكن هي دي الطريقة العربية البدوية اللي هي ورثها اهل الشرق الاوسط من هؤلاء العرب الغزاة. نكمل، يقول لكن هؤلاء الذين اسلموا لم يكونوا الا نفرا قليلا من القبط، وبقي جمهور القبط على دينهم يزدهون الذين خرجوا من نصرانيتهم. و بعد كده احنا عرفنا سير الاحداث، لكن كان الطريق لازم يبد ان يبدأ من بلد اسمها نقيوس. نقيوس اللي هي كان اسقفها يوحنا النيقوسي اللي كتب هذه الوثيقة. وهنبدأ برضو سير الرحلة زي ما ذكرناها من كتب التاريخ الاسلامية في اكتر من اسابيع طويلة، وذكرناها من كتب المسيحية من مدة اسابيع طويلة، ووجدنا ما يتفق بين الكتب اكثر من مرة. لكن النهاردة احنا نحط التاريخ الحقيقي اللي هو اخذت منه الابحاث بدون موالاة وتجرد تام لمجرد كتابة التاريخ. ان عمر بن العاص لما بدأ سيره بعدما اخذ بابليون ذهب الى مدينة معروفة قديمة اسمها مدينة طرنوطي. مدينة طرنوطي اتسميت بعد ذلك مدينة الترانة، وهي كانت على غرب النيل في ذلك الوقت، وقدر يعبر النيل لانه لابد ان يعبر النيل من فرع رشيد حتى يصل الى الاسكندرية. النقطة الهامة في هذه البلد انها كانت ايضا المدخل الى الديرة القبط اللي موجودة في صحراء لوبيا، صحراء لوبيا اللي يوصل بها الديرة وادي النطرون. ووقفوا، لا ننكر ان الروم بعضهم في الحاميات وقفوا امام هذا المعتدي، وقتلوا العرب وقبلوا بلاء حسنا كما تذكر لنا كثير من الكتب العربية ايضا، مثل ياقوت الحموي في معجم البلدان انه قال ان عمر بن العاص حارب الروم في وقع عند طرنوط، فيذكر هذا الكلام. مقيوس دي مدينة هامة جدا، كانت على الشاطئ الشرقي من هذا النهر العظيم ده يعني، وكان بجنبها يعني جنب منوف والبلد اسمها أثريب، وكانت ليها حصون عظيمة جدا، وكان عليها مع الأسف الشديد هذا القائد الجبان دومتانيانوس اللي هو كان لا يعلم ما هي الحرب وفشل قبل ذلك مع المسلمين. وأول ما شاف العرب جايين ما كان منه إلا أخذ الجيش الروماني والحامية الرومانية الموجودة في بلدة نقيوس وطلع يجري بيهم، ودخل على النيل فرع النيل وطلع على الاسكندرية. وترك اهل المدينة لانها كانت اسقفية عظيمة جدا وكانت مشهورة جدا بانها مكان بتجمع فيه القمح عشان يتبعت الى القسطنطينية والى الدول التي تحتاج الى هذا القمح. طبعا الان البلد كلهم من الاقباط، وكان الزعيم الروحي ليهم هو ذاته الاسقف يوحنا النقيوسي اللي هو كتب لنا هذا التاريخ وعاصر هذه المرحلة. يقول ان نجا رجل واحد من الروم كان اسمه زكريا، بنت منه شجاعة عظيمة، حتى من اجل شجاعته هي التي انجته من هذه المقتلة التي حدثت، لان دخل العرب الى مدينة نقيوس دون مقاومة، لم يكن هناك جندي واحد من الرومان يقف في سبيلهم. فلما دخلوا كما يقول يوحنا النقيوسي وكما يقول لنا هذا الكلام دكتور ألفريد باتلر، يقول انهم قتلوا كل من وجدوه في الطريق من اهلها ولم ينجوا من داخل من دخل في الكنائس، لا اذن ولم يدعوا رجلا ولا امرأة ولا طفلا الا ما قتلوه. وانتشر فيما حول نقيوس من البلاد فنهبوا فيها وقتلوا كل من وجدوه بها. ووجدوا هناك قائد المدينة، قائد منهم اللي هو قائد تيودور، وكان اخو قائد تيودور اللي هو اسكاتوس، وعائلته كانوا في كرم من الكروم. وهذا الكلام على فكرة ذكره ايضا العرب في الكتاب العرب، وانا ذكرته قبل كده اكتر من مرة. يقول فوجدوه فوضعوا السيف فيه هو واهله وابنائه. وهنا كانت هذه الوقاعة في شهر مايو سنة 641. والحقيقة لو رجعنا الى المخطوطة الاصلية كما ترجمها عمر صابر، وهي الباب الثالث والخمسين، لان هي 120 باب، هنلاقي الترجمة كما ترجمها عمر صابر من اللغة الفرنسية التي ترجمها الاصل الترجمة الاصلية الاستاذ زوتنبرج لما وجد النسخة الحبشية وترجمها للفرنسية. يقول فيها ان يوحنا النقيوسي يقول عندما استولى المسلمون على حصن بابليون وعلى نقيوس كذلك كان لدى الروم حزن عظيم. وعندما انا امر الحرب دخل حصن بابليون وجمع كثير من السفن العظيمة والصغيرة وبتاعهم الحصن اللي صار به. بعدين يقول بعد كده يعني بيذكر كلام كتير انا يهمني فيه، ان هو عندما وصل الى نقيوس يذكر هذا الكلام انهم لم يترك امرأة ولا طفل ولا شيخ الا ما النهارده احنا بنحط التاريخ. وقد فعل هؤلاء الاسماعيليون، لانه كان يقول عنهم ليس المسلمين او المحمديين ولكن كان يقول هما الاسماعيليون، فعلوا بها الافاعيل واحتقروا اهلها وقتل منهم ما استطاعوا ومن المدن التي حولهم. ده كانت مشكلة نقيوس الى البلد العظيمة في طريقهم الى الاسكندرية، وكان في شهر مايو سنة 641. وهنا يثبت لنا قول هذا الاسقف العظيم ودليل كلامه انه لم يكن الاقباط لهم حب للعرب الفاتحين، ولكن يظهر انهم لم يساعدوهم ايضا في هذا مما فعلوه، لان العرب في هذا الواقع وقع نقيوس لم يفرقوا بين قبطي ورومي. وبدأت الفوضى والاضطراب في هذا المكان. ولما خلصت مدينة نقيوس استولى عليها وقتلوا اخو تيودور القائد اللي واجه قائد جيش الروم في ذلك الوقت، اقام عمرو في نقيوس بضعة ايام ثم عبر الى غرب النيل. وهو ماشي هناك في قصة مشهورة في بلد موجود عندنا لحد هذا اليوم اسمها كوم شريك. والحقيقة كوم شريك دي قصتها تتبع ان كان لواحد اصحابه اسمه شريك، بعتوا عمرو بن العاص يشوف اخبار العدو بتاعه ايه على الجانب النيل الايسر من الصحراء. ويقول ان فضل يمشي ورا الروم لحد 16 ميل شمال الطرانة، و يقول ولكن المسلمين وجدوا عدوهم اكتر عددا مما كانوا يحسبون فلم يستطيعوا ان يهزموهم، فرجعوا مرة تانية وان القتال استمر في هذا المكان الترامة اكتر من 3 ايام. استطاع الروم فيه ان يردوا العرب ويلجأوهم الى نهد من الارض. وبعدين يقول شريك لما وجد ان المسلمين في خطر بعث بشخص اسمه مالك ابن ناعمة يخرج على فرس اغبى اشقر ويطلع يجري على عمرو بن العاص يجيب النجدة، وفعلا اتى بالنجدة واستطاعت هذه النجدة ان تقتل الكثير من الروم في موقعة عظيمة سالت فيها دماء كثيرة، ولذلك سمي هذا المكان باسم كوم شريك الى يومنا هذا. ودي قصة الاسماء لازم ناخد بالها في بلدنا، لان كل زي كلمة ده منهور، كوم شريك، الطرانة، الكلام ده كله له اسماء لها مغازي كثيرة او لها معاني كثيرة. وفضل يمشي لحد ما وصل بلد اسمها سنقيس على بعد 6 اميال من دمنهور، وهناك كانت هناك ايضا واقعة شديدة، لكن مع الاسف الروم كانوا بيغابوا دايما الى الاسكندرية المحصنة، لان لم يكن انسان يستطيع ان يقتحم هذه اسوار الاسكندرية اللي احنا هيجي دورها كامل، لان الاسكندرية ليها 3 اجزاء، التسليم بالخيانة وبعدين التسليم بمعاهدة وبعدين المرة الثالثة بعدما رجع مانويل او ايمانويل واخدها مرة تانية بعدها ب4 سنين، وكان بعد كده جاء عمرو بن العاص ودمرها. في قصة الاسكندرية هنذكرها كامل، لكن احنا ماشيين في طريقنا الاسكندرية بنشوف ايه اللي حصل. لما وصلوا الى هذا المكان قوم شريك وسنتيس اللي هي على 6 اميال من دمنهور وقعت الواقعة الشديدة، لكن وقفوا لحد دمنهور ما قدروش يدخلوها، لان هذا الطريق هو المؤدي الى الاسكندرية العظيمة، وسابوا دمنهور وعبروا ترعى هناك حتى وصلوا الى حصن الكاريون اللي هو على بعد تقريبا 20 ميل من اسكندرية، وهي اخر سلسلة الحصون الموجودة ما بين حصن بابليون في ما سميت مصر بعد ذلك اللي هو مصر القديمة وبين اسكندرية. وحصن الكاريون دي عبارة عن مكان عظيم جدا على النهر، كان ايضا فيه تجارة القمح اللي هو كان لابد انسان ان يملكها، يملك اقتصاد مصر ويمكن يعمل مجاعة في العالم. اعتمد اسكندرية طعامها كامل على نفسها وعلى الترع اللي توصلها من فرع النيل ده، ولكن حصونها زي ما قلنا كانت منيعة جدا، وكان تيودور اللي هو جاء كقائد الجيش كان موجود في الاسكندرية في ذلك الوقت. وقف الجنود الروم يدفعوا في قتال شديد في اكتر من موقعة بعد نقيوس زي ما احنا قلنا، وكان يعني معروف ان تيودور رجل شجاع غير المقوقص الخائن، ولما عرف الناس ان القائد تيودور هيبتدي يحارب جاءت الكتائب الكثيرة من البلاد اللي هي الكتائب دي بقى مش كتائب روم، كتائب اقباط، جاءت من بلاد كتير كثيرة مثل سلطيس وخيس وسخر وبلهيب، وانا ذكرت قصص ال4 بلاد دول وماذا فعل بهم عمرو بن العاص عندما اخذهم سبايا وبعث بهم من مصر الى المدينة ليتسرى بها عمر بن الخطاب، وهؤلاء الحفاء الجرب ياخذوا ابناء الامجاد بناتها اولاد الامجاد ليتسروا بهم، حتى ان بعد ما عقد الصلح بعد ذلك واصبحت مصر اهل ذمة، جم هؤلاء يسألوا عن اهلهم، فعمر بن الخطاب الخليفة قال خدوا الموجود معايا، لكن اللي انا وزعته على اليمن وعلى البلاد التانية هجيبهولكم منين؟ كيف العار وغصمة العار في جبين هذا الاسلام الذي اخذ هؤلاء النساء من قراهم ليسبيهم ليتسرى بهم اهل المدينة ومكة ورعاع اليمن في ذلك الوقت. يقول مدن مثل سلطيس وخيس وسخر وبلهيب قامت قومتها، وكانت وقعت قتال يوم استمر 19 يوم، يعني ما كانتش نزهة بحرية مرة تانية زي ما كان علمونا ان عمرو بن العاص ماشي كده بريشة يحطها يمين يقع الاقباط على اليمين يحطها شمال السيف يموت بتاع كأننا احنا اصنام يتحكم فينا. وحدثت في ذلك الوقعة ايضا وقعة وردان اللي سميت خرب وردان، وانا ذكرتها من كتاب ابن الحكم، وذكرت ايضا مرة تانية ذكرها المقريزي وذكرها ايضا المقيوسي. ان لما اصابت عبد الله بن عمرو اصابة شديدة في هذا المكان الكريون، راح عمرو بن العاص يعني يسأل ايه ويطمن، وقال له كلمتين ما تهمناش، لكن حب يسمع صوت ابني متأكد، وقال انه ابني حقا. والمهم وقف عمرو بن العاص يصلي بالناس صلاة الخوف كما يقول لنا المقريزي، ونقل عنه ايضا يوحنا النقيوسي، وهذا يدل لنا على شدة خوف المسلمين من هزيمة كبرى في الكريون. ومع ان يعني كانت الامر يعني على شعر من الذي سوف يغلب في هذه المعركة، لان مدينة كريون كان حصنها عظيمة، لكن لا شك في ان القائد تيودور ارتد الى الاسكندرية ومعه جنوده، وبلغوا الاسكندرية يتحصنوا بها. ومع ذلك اي باحث منصف يقول لنا ان الطائفتان المتحاربتان في هذا اليوم قد خسرتا خسارة عظيمة، ويقول ان الجيش اللي كان موجود في ذلك الوقت كان حوالي 15 الف واحد موجودين مع عمرو بن العاص، غير اللي سابوا في حصن بابليون يحرس الحصن الوحيد اللي خدوا البلاد التي خلفه. لكن عمرو بن العاص كما يقول لنا يوحنا ألفريد باتلر، وايضا عن نقل عن يوحنا النقيوسي، يقول لم يكن يتخيل عمرو بن العاص انه يستطيع ان يفتح الاسكندرية، ولم يكن يفكر في ذلك بالقوة التي كانت معه. لكن المسلمين في ذلك الوقت بدأ يشاهدوا شيء هام جدا، بدأ يشوفوا يقول لك الحدائق وحرائق الكروم والأديرة الكثيرة في تلك الأرض قبل أن يصلوا إلى اسكندرية، وشافوا سوق الإسكندرية والحصون والقبابي وغيره والمسلات اللي كانت يعني طلع على حد السماء بالنسبة لهم، التماثيل والمعابد والصور تتلتع ومعبد السربيوم إلى آخره. وأيضا كانوا يشاهدون عن بعد ما يسمى أحد عجائب العالم القديم، الفاروس اللي هو الايه المنارة، ودي لها وضع خاص رح اتكلم عليه خاص لوحده. الناس دول لما شافوا هؤلاء هذه الاشياء يعني كان يعجز لسانهم، هم جاءوا من جزيرة لا تستطيع ان تضع الا 3 طوبات فوق بعضها لقضاء الحاجة، كما يقول عنه ابن خلدون دائما انهم قوم بدو من بشاعة البداوة فيهم، انهم لم يكونوا اصحاب حضارة، ولكن كانوا يستطيعون ان يخربوا اي بناء يجدوه، فما بالك عندما شاهدوا هذه المدينة عن بعد. وكان فيها المسلات اللي هم المسلتين المشهورتين في ذلك الوقت، والعمود اللي هو معروف باسم عمود دقلاديانوس هنتكلم عنه، والذي سمي بعد ذلك الاسم العربي اللي هو اسمه عمود السواري موجود في اسكندرية الى يومنا هذا. المسلتين بالمناسبة واحدة فيهم محطوطة على نهر التيمز في لندن، والتانية موجودة في نيويورك، وكانت شريتهم كليوباترا سنة قبل 30 قبل الميلاد في احتفالها بقدوم قيصر روما اغسطس اللي سمي الشهر باسمه شهر اغسطس، نقلته من هيليوبوليس المدينة العظيمة الموجودة الى يومنا هذا، وحطتهم في اسكندرية مرتاحيلا به. نلاحظ ان مدينة اسكندرية كان فيها اكتر من 50 الف جندي، كانت يعني عندها كمية من الاكل الرهيبة ممكن تكفيها لمدة اكتر من 2 3 سنين حتى لو كانت تحت الحصار. ولا يصح ان نقول الاسكندرية حوصلت في يوم الايام، لان كان تأتيها المؤمن من البحر، وكان نعلم ان المسلمين لا يعلمون شيء عن البحر ولا يعلمون اي شيء لحد ذلك الوقت من الات الحصار ولا المنجنيق او غيره. فلذلك يقول لنا يوحنا النقيوسي ان عمرو بن العاص لم يكن يتحول ان يدخل في حملته الاولى، لان اول ما وصلوا الاسوار بدا الروم يرمون بالمنجنيق، فوقع منهم الكثيرين فخافوا وبعدوا عن يعني المسافة اللي بتوصلها المنجنيق، لانهم لم يطيقوا عليه صبرا فارتدوا. ونقطة هنا هامة جدا، لابد ان كل انسان عاقل ويدرس التاريخ ويبحث في الخريطة ويبحث في جغرافية هذا المكان ان يعلم ان هناك 50,000 واحد موجودين داخل حصن عظيم. انا وعدت محاضرة كاملة اوصف في هذا الحصن واسرعه هاخد اكتر من محاضرة، لكن لم تستطع القوات الغازية قبل ذلك سواء الفرس او غيرهم ان يدخلوا هذه الاماكن، فكيف تسلم الاسكندرية الا بخيانة عظمى؟ وكيف عمرو بن العاص اخدها؟ ده اللي عايزين نشوفه مع بعضينا. يقول لنا يوحنا النقيوسي ان حتى في زمن الفرس يعني دخل الفرس وبنوا هذا الحصن العظيم حتى يستطيعوا يعني يمنعوا ناس كثيرة من دخول بعد ذلك، وده مش موضوعنا، موضوعنا في الاسلام، لكن نعرفوا ان السفن لما فشل عمرو بن العاص ان ياخد ان يدخل الاسكندرية بعد ما شاف المنجنيق، كل قدر يعمله يخش على القرى الصغيرة اللي حوالين الاسكندرية ويقتل كل الانفس اللي فيها ويأخذ غنائم عظيمة من الاقباط والفلاحين الموجودين في بلاد مصر السفلى، وكان اخذ منهم مراكب كتيرة كانت تمشي في النيل، خد الغنيمة العظيمة دي وهدم اكثر هذه البلاد، حتى ان يذكر لنا يوحنا النقيوسي وغيره من المؤرخين يقولون بالضبط كهذا، في شهر يونيا لم يكن قائد العرب بالرجل الذي يقادع نفسه عن المدينة وعلم نفسه باستطاعة فتحها عنوة، فقد علم علم الحق انه لم يستطيع اخذها بالهجوم وانما كان واثقا من شيء واحد، وهو ان اصحابه اذا خرج لهم العدو يستطيع ان يغلبوه، وكان اكثر منهم عددا عدوهم، على ذلك خلف عسكر كافيا للرباط حول هذا المكان وبدأ يضرب في بلاد مصر السفلى قبل ان يتعذر على المسلمين السير في فيض النيل، لان الفيضان كان يبتدي، فاخذ اخذ منازل هؤلاء الروم التي كانت قصورهم البديعة قد تركوها وذهبوا الى الاسكندرية، فاصبحت هذه القصور في امن العرب، يعني العرب اخذوها في زي الانفار يعني، فغنموا منها غنيمة عظيمة وهدموا كثيرا منها ليأخذوا خشبها وما فيها من حديد، وارسلوا ذلك في سفن بالنيل الى حصن بابليون كي يقيموا به جسرا ليعبروا عليه الى مدينة لم يستطيعوا من قبل ان يعبروا عليها. هذا هو باني الحضارة الاسلامية كما يقولون، يأخذ القصور البديعة التي بناها هؤلاء الرومان، اصبحت في ان العرب يهدموها يأخذوا خشبها يأخذوا حديدها ويرسلوه في سفن الى النيل حتى يعملوا كباري يقدروا يطلعوا به على مدن لم يستطيعوا فتحها الا ان يعبروا المكان اللي يكون فيه فيضان النيل. كان كثير من البلاد محصنة في ذلك الوقت، فبدأ ياخد منها كريون وبلغ مدينة سخا اللي انا اتكلمت عنها اللي خرجت لنا شوية من الفصائل القبطية تساعد القائد تيودور في صد هذا المعتدي وحاربه اكتر يعني لمدة بضع عشر يوم زي ما بيقولوا. طبعا بما انهم حاربوا قبل كده دخلها عمرو بن العاص وكسر كل ما فيها وذبح من فيها واخذ هؤلاء النساء الاقباط وبعث بهم غنيمة الى عمر بن الخطاب. يقول ان العرب عجز عن اخذ المدينة فساروا نحو الجنوب وبلغوا سخا وبلغوا طوخ وساروا الى بلد اسمها دمسيس موجود على يومنا هذا، وفتحوا هذه البلاد، لكن كانت المقاومة لا زالت عنيفة جدا. لما بلغوا مدينة دمياط في ذلك الوقت ايضا لم يستطيعوا ان يفتحوها، فما كان منه غير احراق الزرع وقد اوشكت ان تنضج ثمرها، فلم تفتح شيئا من مدائن مصر السفلى. ويقول لما يوحنا النقيوسي ان العرب قضوا 12 شهر كاملين في ذلك الوقت لم يستطيعوا ان يفتحوا هذه البلاد في ذلك الوقت. يعلق على هذا الباحث الدكتور ألفريد جشوى بطر يقول فذلك يزيدنا برهانا ان ما تحت ايدينا من براهين على فساد رأيين ذهب اليهم الكثير من الناس اللي هم طبعا اللي هم فتوا في تاريخ العرب، يقول اولهم ان مصر اذعنت للعرب بغير ان تقاتل او تدافع، وثانيهم ان المصريين رحبوا بالفاتحين ورأوا فيهم الخلاص والنجاة. كل ما قلت ده يضحد هذه الاشياء ان مصر لم تزعن العرب ولم يرحب المصريين بالفاتحين كما يقولوا لنا في ذلك الوقت. نحن نعلم ان ايضا ان هرقل ملك الروم في ذلك الوقت كان توفى قبل فتح حصن بابليون بشهرين، واحنا عرفنا قصة المعاهدة اللي عملها الخيانة العظمى التي فعلها هذا الذي كان اسلم في قلبه وهو المصور قيرس المسمى المقوقس في اللغة العربية، وكيف خان في ذلك الوقت. كان هذا الرجل يعني نفاه الملك هرقل، ومع الأسف بعد موته انقسمت المملكة على موضوع ابن قسطنطين وابن قسطنطس اللي موجودين على حكم الهيمنيش. اللي حصل في القسطنطينية اليميني في ذلك الوقت ان مشكلة كبيرة ان الجيش يكون قائده القيادة بتاعته منقسمة. لكن كل الذي نعلمه ان ما جاء تحت الفصل 21 في هذا البحث فيما تحت كلمة تسليم الاسكندرية. نلاحظ هنا كلمة تسليم الاسكندرية، ان الاسكندرية اخذت بدون حرب، فكيف تأخذ بلد عظيمة عاصمة البلاد وبها 50,000 جندي ولا اسوار منيعة ولا اشياء؟ سوف اصف الاسكندرية كاملة حتى يذوب قلبنا حزنا على هذه البلاد التي اصبحت مزبلة في تاريخ هذا العالم بعد دخول هؤلاء العرب. نحن نعلم ان المقوقس كان منفي، وان وقتها قامت القيامة في قسطنطينية بين المتحاربين على الملك، وان مصر اصبح فيها فوضى كبيرة في شمال مصر، والعدو مرابط لا يستطيع ان يدخل في الاسكندرية. ونبص نلاقي وصف كامل الاسكندرية اللي المنى فيه ان المقوقس دخل مرة تانية الاسكندرية عندما اتى به الامبراطور الجديد، بعث بالمقوقس الى الاسكندرية ودخل خفية في الليل. يقول ألفرد بطلر يقول لنا كلمة هامة جدا، يقول ان وصل الى اسكندرية في شهر سبتمبر، وأهل المدينة خرج بعضهم من يعني الملكيين اللي هم الروم في ذلك الوقت يرحبوا به، لكن ما كان القط ان يدخل الى قلبهم فرح بمقدم هذا الرجل الذي اذلهم لمدة 10 سنوات وقتل الكثير منهم. وانا ذكرت ما فعل المقوقس في حلقات سابقة من هذه المخطوطة. يقول ان قبل ما تصحى المدينة في يوم من الايام ذهب هذا الرجل الخائن سرا مع القائد تيودور الى دير روبان التبنيسي، ده دير للملكيين في ذلك الوقت، وبدأ يفعل شيء لم يكن يعلم احد من اهل البلد ما يفعله هذا الرجل. ودخل الكنائس وغيره الى يعني اليمني في هذا الموضوع، ان الناس بدأت شاع تصار في ذلك الوقت ان هذا الرجل يفعل شيء في الخفاء. يفعله مع مين؟ مع القائد العربي عمرو بن العاص. يقول لنا ان هو كان بدأ القداس اللي عمله في كنيسة القيصريون الكنيسة العظيمة، خرج من الاحتفال او من الشعائر الدينية بطريقة غريبة، حتى الناس بدأت تقول ايه اللي بيحصل، مش هو ده القداس اللي احنا بنسمعه. كان ده مقدمة لهذا الرجل الذي كان يعني جيد في البلاغة والبيان، ان يقول خطبة بليغة جدا يخلي الناس اللي هم موجودين في ذلك الوقت عينيهم تنزل على خدهم، يقول لهم منذ قام هرقل بجهاده في سبيل الصليب المقدس واخده من اعداء الفرس في القدس، وبعدين ازاي صارت القدس وبيت المسيح وبيت الله يعني اصبح اسر للمسلمين، وبعدين ازاي دخلوا اخدوا حصن بابليون وخدوا الشام وخدوا فلسطين، بيديهم فكرة عن ايه اللي هيحصل. وبعدين يبدأ بعد كده يقول لهم ان هؤلاء القوم جاءوا وان الله الاله ده معهم، ويتكلم كلام خارج تماما عن الايمان المسيحي في ذلك الوقت. يقول ان ده كلام يوحنا النقي كلام ألفريد باتلر ودي جملة بليغة جدا، يقول انه لمن العجيب ان يرى المقوقس جدوى في العودة الى اضطهاد وعصره، فلعله كان يتستر وراء ذلك ليداري عن اهل الاسكندرية حقيقة اغراضه وهي اسلام بلاد مصر جميعها الى العرب. كان يريد ان يسلم مصر باكملها الى العرب. كما شفنا الاسبوع اللي فات الخيانة الكبرى، وكيف سلم الحصن بابليون اكبر الحصون المناعة في ذلك الوقت في هذا المكان، سلمه الى هذا الرجل وهرب هو الروم، وكان الاقباط المسيكيين كالعادة هم الضحية، قتل منهم الكثير عمرو بن العاص، واليوم يريد ان يسلم مصر كلها الى العرب. يقول قد كان امرا غصبه من مليك لا حول ولا له ولا قوة. ويقول في اواخر شهر اكتوبر بعد نحو عام من صلح بابليون الذي لم يتم، والذي مزقه الامبراطور الشيخ هرقل في غضب، وكان نفى المقوقس بسببه، وكان عمرو بن العاص قد عاد من قليل الى بابليون، ولكن نبص ان هو شغل نفسه بفتوحات صغيرة في بلد اسمها انطونيا وانصنة، ونفتكر انصنة دايما هي البلد التي جاءت منها ماريا القبطية واسلمها هذا المقوقس الخائن بعث بها الى النبي ليتسرى بها. يتكلم حنا النقيوسي ويقول لنا هذا الكلام في وصف ذلك الفتح، ان المسلمين عندما رأوا ضعف الروم وعداوة الناس للامبراطور هرقل لما اوقعه من الاضطهاد والعصف اهل مصر، وكان دينامو الصحيح بتحريض قيس البطريرك القلقيدوني، زادت جرأتهم واشتد ساعدهم في القتال. ودي جزئية ثالثة اضيفها لما اضفته قبل كده، ان المصريين وقفوا وحاربوا ودفعوا حتى لم يكن معهم سلاح، وهذه شهادة سلسة على ذلك. والحق يقول ألفريد باتلر، والحق ان القبط لم يحبوا العرب، وكانوا في الصعيد يحملون في قلوبهم اشد الضغن على من اضطهدوهم وعذبوهم من الرومان، لكن مع ذلك هذا لم يجعلهم اطلاقا ان يحبوا هؤلاء العرب. يقول ان القائد العربي وكان عاد الى بليون الى حسب بليون، وجاءوا سيرس اللي احنا اتفقنا عليه المقوقس يحمل عقد الاذعان والتسليم، ورحب به عمر واكرم وفدته، وقال له الكلمة الشهيرة وهي دليل قاطع على خيانة هذا الرجل، لقد احسنت في الشخوص الينا. وقال له البطريرك اللي هو المقوقس ان الناس قد عولوا على دفع الجزية كيف عشان توقف الحرب، وقال له ان الله قد اعطاكم هذه الارض فلا تدخلوا بعد اليوم في حرب مع الروم. الله ده كلام المقوقس، الله اعطى العرب الارض فلا تدخلوا الحرب مع الروم. هذا الخائن كتب هذا العقد في نوفمبر سنة 641، وكتب عليه عقد كامل بالنسبة للمصريين ان يدفع الجزية كل من دخل في هذا العقد، وان تعقد هدنة لمدة 11 شهر تنتهي في اول شهر باب القبطي اللي هو 28 من شهر سبتمبر سنة 642، وان يبقى العرب موجودين في هذه الهدنة وما تخلوش يقتلوا لقتال مع الاسكندرية، وان الروم ما تقاتلهمش، وان ترحل مسلحة الاسكندرية الى البحر ويحمل جنودها معه متاعهم واموالهم، وان لا يعود جيش الروم الى مصر او يسعى لردها، وان يقف المسلمون عن اخذ كنائس المسيحيين ولا يتدخلوا في امورهم، وان يباح لليهود الاقامة في اسكندرية، وان يبعث الروم رهائن من قبلهم 150 من جنودهم و50 من غير جند ضمان انقاذ العقد. صراحة حضراتكم اللي حصل في هذا الوقت، يخرج هذا الرجل الخائن ويتصل بهذا الرجل الموجود على بعد انيال خوفا من المنجنيق على اسوار الاسكندرية، ويعديه يحقق معاهدة اسمها معاهدة الاسكندرية الاولى، يشترط فيها هذه الشروط اللي كتبتها، ويسلم له الاسكندرية ليدخلها فاتحا بدون قتال، ويديله كمان رهائن من الروم حتى يكون هذا الموضوع. اذا كان عمرو بن العاص لم يستطع ان يدخل الى هذه البلد لا بالقوة ولا بالاخذ، يعني حتى في مخه لم يكن يستطيع ان يدخل الى هذه الاسوار، فكيف يسلم هذا الخائن الذي كان الاسلام قد بلغ الى قلبه، ويدخل هذا الرجل الى الاسكندرية وتفرض الجزية دينارين على اهل مصر كلهم، حتى بلغت الجزية 12,000 دينار، يعني 12 مليون جمعها هذا الرجل من البالغين من اهل مصر وقعت مصر وبعاصمتها الى المسلمين بخيامة شخص واحد. نلاحظ هنا ان هذا الرجل حتى كتاب المسلمين ان اخذوها عنوة، ان اخذوها صبحا ليس عنوة، لان اخذوها عنوة مرة تانية بعدها باربع سنين. لما نرجع الى كتب التاريخ فتح العربي هنلاقي نفس الروايات متشابهة بس مع اختلاف التواريخ اللي وقع فيه الكثير منهم. بيقول عندنا البلازوي في فتوح البلدان يذكر هذه الكلمة عن عمرو بن العاص، يقول ان عمرو بن العاص خطب على المنبر يقول في يوم ايام لقد جلست مجلسي هذا في هذا البلد، يقصد مصر طبعا، وليس الاحد في علي عهد ولا عقد، ان شئت قتلت وان شئت سبيت. ابن نادرة مكة يأتي الى بلاد الامجاد ليقول لقد جلست مجلسي هذا في هذا البلد وليس الاحد فيه علي عهد ولا عقد، ان شئت قتلت وان شئت سبيت. هذا العقد وقع خطأ من البلازوي في كتابه، ان هذا العقد كتب اللي بيتكلم عنه او هذه الحادثة حدثت بعد اربع سنوات وليس في الحادثة الذي نحن نتكلم فيها في تسليم الاسكندرية الى هذا الرجل تسليما بدون قتال، تسليم بدون قتال. يأخذها ويفعل بها ما يشاء، وانا ممكن اكمل جزء صغير من هذه القصة وبعدين نكمل الجزء بالاسكندرية مرة تانية عشان تاخدش حضراتكم المعلومات دي هامة جدا بالنسبة لكل واحد يحب بلده حتى لو كان مسلم. في هذا الصلح اللي حصل قبل ما اخش فيه يطلع عمرو بن العاص يبعت واحد بشوف التاريخ باسم معاوية بن حديج الكندي ويقول له ان احنا فتحنا اسكندرية. يقول امره ان يحمل انباء ما حدث الى عمرو بن العاص، فقال له معاوية بن حديج الكندي يقول له اكتب لي كتاب يا عمرو. يقول له ماذا عمرو بيقول ماذا عساني ان افعل بالكتاب، الست امرأة عربيا تقدر على وصف امر شهادته؟ ده يدل على بعض جهله بالكتابة. وسار هذا الرجل طويلا الى ان وصل امير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك الوقت وقال له ايه اللي حصل في الاسكندرية، انه اخذ هذه البلد وفيها لذائذ وفيها الكلام اللي حوصفه لما يجي وقتها. لكن كان يهمني الجزئية الهامة ان شروط الصلح اللي هو عملها القائد تيودور مع هذا الرجل يذكر لنا ألفريد باتلر ان قبل الصلح ما يحصل ان انباء هذا الصلح كانت تدار في الخفاء وتتردد بين موظفي الحكومة وزعماء الناس في العاصمة ويتنقلها الناس، حتى ان كثير من الناس الروم الموجودين قاموا يعني زي مظاهرات في ذلك الوقت، ازاي المقوقس يعمل كده وهيسلم ازاي بلدنا، لان كثير منهم كانوا مولودين في اسكندرية. وبيقول لنا ألفريد باتلر كلمة هامة جدا، وبهذا خطأ المقوقس خطوة جديدة في سبيل انقاذ خطته في الايقاع بمصر. على خلي بالكم الكلام هام جدا، على انه ما كان لا يستطيع ان تبقى خطته في ستر الخفاء زمنا طويلا، لانها شاعت وبدأت الابواق ازانا بمقدم العرب الى هذا المكان. وكان العرب صاروا على خيلهم لا يلوون على شيء ولا يعبدون بالضجة الموجودة، مش فاهمين ايه المظاهرات اللي بتحصل ليه. وجاء قواد الروم عند ذلك بعد ان كانوا قد قضوا على حماس الجند ويهدرون ويقولون لهم ان المقوقس قد عقد الصلح الذي طلبه العرب وكتبه معهم على تسليم المدينة. فهاج الناس وسارت سائرتهم وذهبوا غير مصدقين حتى اتوا قصر البطريق اللي وصل به المقوقس واطلع عليهم وبدأ يعطيهم القطبة الشهيرة اللي اسالت دموع كثيرين منهم، وقال الكلمة اللي طرح حضرتكم، بيقول انه ما قصد مصلحة الا مصلحة قومه، ويقول ان العرب قوم لا يقوم لهم شيء الا غلبوه، وقد اراد الله ان يملكوا ارض مصر فما كان للروم الا ان يصالحوهم، حقنا حقنا للدماء. هذا كلام واحد من يعني الراعي الكبير الذي يرى هؤلاء يقتل حماستهم ويقتل حماس الجنود ويسلم مصر خيانة. واستطاع قيس مرة أخرى برأيه المشؤوم أن يعني يهزم الناس ويجعلهم يعودوا ويسلم المدينة العظيمة للعرب على شرط العقد الذي كتبه. وبذلك تم فتح الإسكندرية يوم 10 من ديسمبر سنة 641. يقول كان سلم حصن بابليون شهر أبريل وسلم هذا الحصن في شهر ديسمبر. وبيعلق تعليق جميل الحقيقة أستاذ ألفرد بطلر يقول وماذا عسانا نقول في هذا الصلح العجيب؟ فليس في طاقتنا أن نملك أنفسنا ونلزم القصد في القول إذا ما ردنا أن نصف فعلة هذا المقوقص. وما تاه ذلك البطريق من المكر السيء وما كان له من الصفة المغيبة بقائد العرب وحرصه المدهش في كل وقت من أوقات القتال مع المسلمين على أن يسرع بالإذعان والتسليم لهم. فليس مر الأيام بمستطيع أن يمحو من ذكره وصمة جنايته في خيانة دولة الروم والقصد إلى تضييق أمرها بعد أن اتخطه من قبل جزيرة حمقة وقسوته في اضطهاد القبط مدة 10 سنوات. ده اللي عمله فينا. آخر جزئية أختم بيها برضو إكمالا لهذا الوصف الذي وصفه ألفريد باتلر يقول ولم يكن صلح الإسكندرية أول العهد بخيانة المقوقص، بل لنا به عهد منذ أشهر في حصن بابليون، وحسبنا بما كان منه في أمر هذا الحصن ردا على من يفقد الدفاع عنه بأنما نزل على حكم الضرورة. فإذا كان العرب عند طلوعهم على الإسكندرية قد بصر السلطان على أكثر بلاد مصر، فإن الأمر لم يكن كذلك وهم واقفون حول حصن بابليون. نفس الكلام يقولوا على حصن الإسكندرية، حتى أنه يذكر لنا أن يوحنا النقيوسي وقف مذهولا في ذلك الوقت كيف يسلم المقوقص الإسكندرية الحصينة بهذه السهولة لهذا الرجل الآتي من جزيرة العرب. واكتفي يعني كفاية كده عشان انا عارف ان صدعتكم، لكن هنكمل موضوع هذه المأساة الاسبوع الجاي في خيانة المقوقص، وبعد كده نخش مع بعضينا عمل ايه عمرو بن العاص وجيش هؤلاء الفاتحين الجرب الحفاة الغزاة السارقين عندما دخلوا وشاهدوا الاسكندرية كيف كانت امام اعين العرب وكيف وصفوها وما فعلوه بالبلاد التي حولها. أشكركم جميعا، أشكر حسن استماعكم. معك محادثتك أستاذة ماري مينا، وأنا أسف على الإطالة.
شكرا لك أستاذ صوت الحق. أنا بس عايزة أضيف جزء مش أضيف يعني أعرف إخواتي اللي قاعدين إيه هو المقوقص أو مين هو. هو أقامه هرقل على مصر وليا من قبله هو المقوقص، ومقوقص على ما ذكر بعضهم كلمة يونانية معناها حاكم، والعرب بيسموه عظيم القبط. اسمه كان جرجس ابن مينا، هو يوناني الأصل لأنه كان يميل للقبط ويرسل حالهم. كان محب للمال لدرجة قصوى، ضم لحوزته كل الضرائب التي أخذها اللي كان بيأخذها من المصريين. ولما رأى أن هرقل مزمع أن يعيد سلطته لمصر تاني ولابد أن يطلبوا بدفع ما اختلسوا بالمال، اضطر أن يسهل للعرب سبيل الاستيلاء على مصر للأسف. طيب اتفضل عم جيري، معاك المايك لو ليك تعليق على المحاضرة.
شكرا اختي العزيزه، سلام محبه رب المجد لحضرتك، وسلام محبه رب المجد لاستاذنا الكبير صوت الحق ولجميع اخواننا داخل الروم. طبعا انا اولا واخيرا بشكر استاذنا الكبير صوت الحق، طبعا معلومات ما كناش نعرفها ولا هنسمع عنها لأن أستاذ صوت الحق بيتعب علشان يعمل محاضرة يطلع يقولها في ساعة أو في نص ساعة، وشوف المجلدات اللي هو بيفتحها وبيكتب الملخص بتاع كل مجلد علشان ياخد منه معلومة، يعني بيضيع وقت بيته وعياله، وبالتالي بيقدم لنا خدمة كبيرة. تاريخ اتنسخ من عندنا، اتشال، محدش كان عارفه. لولا هذا الرجل بيقتني هذه الكتب والمجلدات وتبرع شخصيا انه يطلع كل اسبوع ويقول هذه المحاضرة. يا ريت يا جماعة لو احنا اذكياء نكون نسجل هذه المحاضرة، لان ده تاريخ يا جماعة، تاريخ اتشال معرفناش عنه حاجة. احنا ناس كبار وكبار في السن ما بحثناش، لولا بالصدفة قعد مع شخص وقال لي على موضوع البلتوب، معلومات دي انا ما كنتش هعرفها. صدقوني انسان ما يكون جد مع نفسه، امين مع نفسه، وصادق ويقول الحقيقة، بالتالي الناس بتحترمه. نعم، ما كناش نعرف حاجة عن الكلام اللي احنا بنسمعه، لكن احنا بنتشوق لسماع هذا البرنامج من كل اسبوع من صوت الحق، لان ده تاريخ اتشال من الكتب يا جماعة، زي ما قطعوا ألسنة الناس علشان ما تتكلمش، هو ده اللي عملوه. شوفوا بقى، اما راجل باحث بيبحث علشان يطلع يتكلم،
عم جيري لو انت موجود اتفضل ارفع ايديك، خد المايك لو لسه ليك مداخلة تاني اتفضل. مايك معاك.
شكرا. معلش انا عاوز اسال سؤال للاستاذ صوت الحق. في بلد عندي مغاغة اسمها ابا الوقف، معرفش هل دي فعلا كانت معركة يا استاذ صوت الحق، كانت بين المسلمين والمسيحيين، وسموا المنطقة دي ابا الوقف، مش عارف. لو في يا ريت تفيدنا، وليه سمت البلد بهذا الاسم؟ شكرا، والمايك مع حضرتك.
استاذ صوت الحق اتفضل حضرتك رد على عم شيري لو سمحت.
شكرا استاذه ماري مينا. انا هاخد الاسئله كلها وارد عليها، لكن قبل كده هعمل حاجتين الحقيقه. الاولى منهم استاذ جيري، اهلا بيك. انا الحقيقه ما اعرفش ابا الوقف دي فين، لكن لو انا ماشي في السكه وهلاقي هذا الاسم ابحث عنه، لو لها معنى هقول لك ان اغلب البلاد الموجوده في عندنا حتى كل اسم اسلامي، يعني لما تلاقي مثلا جنب بلد اسيوط في بلد اسمها بني حسين مثلا، بني حسين معناها ان دول قبائل عربية جات بني حسين، بني عوف هم اسمهم بني عوف، وهكذا بني مر من قبيلة مرة. يعني هتلاقي اسماء كتير جدا لها معنى ومدلول. ده منهوز زي ما حضرتك عارفين. كمان اصول بلاد كثيرة لازالت اسماء الفرعونية موجودة ليومنا هذا. هنشوف الحاجات دي واحنا ماشيين ده، يعني في وقتنا ده. بس انا نسيت حاجة أولا، معلش سامحوني فيها، أنا هحاول أعملها مرة تانية. وهي يعني الحقيقة أنا اتعودت إن أنا قبل ما آخد الأسئلة دايما أحب أذكر إن عيون ربنا السيد المسيح إلهنا الحبيب على مصر. فمعلش ممكن نسمعها مع بعض تاني، حتى يمكن فيكم ناس تقدر تعمل كوباية شاي من الصداع اللي أنا سببته ليهم. بعد إذنك أستاذة ماري مينا.
Thank you.
ليها وهي الحيران اللي ليها البران. هي عيون الرب سهران كلها على مكان. دليها وهي الحيران دليها البار. يا عيون الرب سهران كلها على مكان. وهي الحيران دليها البر. هي عيون الرب سهران دليها على بر. دليها وهي الحيران دليها البر. لا قمر ينفعها ولا شمس لا قمر ولا جن ولا انس. يا لاب الملايين ويغني على مر أمين. يا عيون الرب السهران كلي على مر. يا سواه الرب المليان نافذي على مر. سواه الرب المليان نافذي على مر. تروي أرضي هدى عطشان وزرع في القبر. حول بحرينا الجنات بدينا على النار بركات. تروي أرضي هدى النار وزرع أهلي أبرار. يا سواد الرب المليان نافذي على مر. يا وعود الرب نصر فيها بالبركة المر. كل نور يبت بجلاليها كل بسمة وفن. يا وعود الرب نصر فيها بالبركة المر. كل نور يبت بجلاليها كل بسمة وفن. حول يا إلهنا الأمر لأغاني تعلم وتفاد. إلا أرضيها بأفراح خلينا تسعد ترتاح. يا وعود الرب نصر بيها بالبركة المجد. يا عيون الرب السهرانة خلي على مجد. دليها وهي الحيران دليها
البر. هيجي يوم صوت أستاذنا الحبيب محب بهذه الترنيمة هتحط في كل ميكروفون فوق مأذنة كل جامع ليعلم إن عين الرب لن تغفو عن مصر الحبيبة التي منها دعوت ابني. معك محادثتك استاذتنا ماري مينا.